إلى من يجمع المال ويلقى فيه أهوالا سنون العمر ماضية وكأس الموت قد سالا
إلى من يجمع المال ويلقى فيه أهوالا سنون العمر ماضية وكأس الموت قد سالا
قصير عمرك الفاني وفيه اللهو قد طال فصن باقيه من عبث وحقق فيه آمالا قصير عمرك الفاني وفيه اللهو قد طال فصن باقيه من عبث وحقق فيه آمالا
وأنفق
من عطيته
وزد
لا تخش إقلالا
فربي كلما زدنا
يزيد الكيل أكيالا يزيد الكيل أكيالا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد، تفرد بصفات الكمال وتنزه عن النقائص والأشباه والأمثال، والصلاة والسلام على أفضل العالمين وسيد المرسلين محمد النبي الأمي الذي علم البشرية ورسم لها طريق الخير والفوز والسعادة. أحباء المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله أينما كنتم وأينما تواجدتم، حياكم الله على المحبة والخير، بها نلتقي وبها نجدد ترحيبنا بكم في هذا اللقاء المتجدد من البرنامج الأسبوعي قضايا مالية معاصرة. وإن كنا أيها الإخوة والأخوات لم نلتقي في الأسبوع الماضي فإننا نعتذر عن الانقطاع إذ قدر الله وما شاء فعل، ونجدد لقاء بكم اليوم في حلقة جديدة وعنوان جديد في هذا اللقاء الذي يأتيكم على الهواء مباشرة من إذاعة القرآن الكريم. وما سنتحدث عنه اليوم لا يقل أهمية عما سبق، فكما أن أبحرنا في بحر الديون فكذلك نحن نخوض عباب مسألة تهم الجميع، وفيها وعليها تساؤلات كثيرة تقدح في أذهان الكثيرين، نبحث عن إجابة شافية شرعية، وكلنا أمل أن تجد هذه الإجابات طريقا إلى القلوب، إذ في اتباع الدين والشرع طاعة لله تعالى، وهو أمر لا شك في أننا نعتز به ونفتخر، بل هو مرادنا أن تكون كل أعمالنا في رضا الله عز وجل. عنوان حديثنا هذا اليوم أحكام بيع الذهب، ولكي لا أطيل عليكم نبقى في هذه الدقائق بصحبة ضيف برنامجنا فضيلة الدكتور جمال الكيلاني، عميد كلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية والمحاضر في كلية الدراسات العليا والباحث كذلك في المعاملات المالية المعاصرة. مرحبا بك دكتور، حياك الله، أهلا وسهلا بك معنا في هذه الحلقة الجديدة. أهلا بك دكتور. قبل أن ندخل في موضوع الذهب والحديث عن الذهب، بقي لدي نقطة من الحلقة قبل الماضية، الحلقة الماضية اعتذرنا عن تقديمها، وهي نقطة يعني جديرة أن نناقشها في عجالة تتعلق بالديون، وهي مسألة حلول أجل الدين بالموت. هناك صورتان فضيل دكتور، الصورة الأولى أو السؤال الأول، هل يحق للورثة أن يطالبوا بدين مورثهم إذا مات وإن لم يأتي أجله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، موضوع الدين المؤجل الذي للميت أو عليه هي مسألة خلافية عند العلماء، كما ذكرت هناك صورتان لهذا الموضوع. الصورة الأولى إذا كان للميت دين مؤجل، وإذا كان على الميت دين مؤجل.
نعم.
إذا كان للميت دين مؤجل فإن الدين يبقى كما هو مؤجلا، وبالتالي لا يحل إلا إذا حان الأجل. وإحنا كما ذكرنا سابقا موضوع تعلق الدين بالميت هناك له أحكام خاصة، فإذا مات الميت وعليه ديون وترك أموال، وهي الصورة الثانية من الموضوع وهي المهمة أكثر من سؤالك، فأول عمل كما ذكر يقوم به الورثة هو موضوع التجهيز ثم التكفين والصلاة على الميت وما يلحق هذا من تكاليف مالية مختلفة. ثم نأتي إلى النقطة الثانية وهي موضوع سداد ديون التي على الميت، ثم نأتي إلى موضوع الوصايا، ثم بعد ذلك في النهاية موضوع توزيع التركة. وكما ذكرنا أيضا في الأحاديث المتعلقة بالدين أن المسلم نفسه معلقة بدينه، يبقى النفس معلقة بالدين حتى يقضى عنه، وفي الحديث نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. من هنا كان يعني قضية تأجيل الدين على الميت يعني خصية خاصة في هذا الموضوع. أقول الصورة الأولى، إذا كان للميت دين على أو على الناس فإن هذا الأجل يبقى حتى يحين ثم يقضى كما هو. لكن الإشكالية إذا كان العكس، هناك يعني دين مؤجل للميت. هنا كما ذكرنا الأصل أنه العلماء، هناك خلاف في هذه المسألة، لكن ذهب أغلب العلماء إلى أنه تحل ديون الميت ويسقط الأجل على الراجح، تحل الديون، وهذه المسألة رئيسية في هذا الموضوع. وذلك أن الدين في حقوق ثلاثة، هناك يعني تعلق ذمة الميت بهذا الدين، وهناك أيضا تعلق حق الورثة، ثم الوصايا. من هنا كان لابد أن يحل هذا الدين وأجل الدين. قضية تعلق الدين بالميت كما ذكر هو تأجيل الدين محمد، هو فيه مصلحة للميت. يعني إذا كان أنا في يعني إنسان له دين مؤجل، هو مصلحة أن يؤجل هذا الدين، لكن عند الموت المصلحة أصبحت عكسية، هو أن يحل أجل هذا الدين. لماذا؟ لأنه كما ذكرنا أن نفس المؤمن معلقة بدينه، فيبقى يعني الإنسان موقوف بدينه أمام الجنة، محبوس عن الجنة بدينه. فبالتالي هذا الدين الذي كان من مصلحة المدين أن يكون مؤجلا أصبح بالموت من مصلحة أن يكون حالا حتى يفك نفسه عن هذا الموضوع. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني من حيث الورثة، الآن لا يمكن توزيع الميراث كما ذكرنا إلا بعد أشياء معينة، منها موضوع التجهيز التكفين، ثم بعد ذلك كما ذكرنا موضوع سداد الدين، ثم الوصايا، ثم التوزيع. يعني لا يتم توزيع المال الموجود لهذا الإنسان الميت إلا بعد أن نسوي قضية الدين لهذا الإنسان. من هنا كان يعني كمان أصبح هناك مصلحة للورثة بموضوع تعجيل وحلول هذا الدين. القضية الثالثة كما ذكرنا موضوع الوصايا، الوصايا برضو لا يمكن تنفيذها إلا إذا أصبح هذا الدين هو دين يعني مؤجل. إذن ما كان فيه مصلحة للمدين الميت من التأجيل أصبح المصلحة هو تعجيل هذا، وبالتالي إذا كان هذا الميت له دين يعني عليه دين معجل فالأفضل هو أن يعني يصبح حالا ثم يقوم بتسكير هذا الدين.
نعم، بارك الله فيكم ونفع بكم. طب يعني سؤال سريعا، يعني من باب العسر واليسر ومن باب التسهيل على الورثة، الآن إذا كان الميت له ديون مؤجلة بأجل طويلة كأن تكون سنوات مثلا، شيكات، ضمانات إلى آخر ذلك، يعني أيضا يأخذ نفس الحكم؟
هنا المصلحة للناس، يعني في الصورة الأولى كانت المصلحة في التعجيل الميت،
نعم،
هنا المصلحة في التأجيل للناس، وبالتالي يبقى هذا الدين هو حق الورثة ويبقى على موضوع التأجيل.
أنا أتحدث دكتور، سؤالي هو إذا كان على الميت ديون طويلة الأمد يعني لسنوات قد تكون بشيكات مثلا،
هو هنا أيضا يعني إذا كان بهذه الصورة الأصل أن يصبح هذا معجلا الدين، نعم، حتى نسوي موضوع الدين، إلا إذا أراد الورثة يعني تعجيل هذا الدين فهذا حسن على اعتبار كما ذكر أن نفس الميت معلقة بهذا الدين. فإذا أردنا أن نفك حبس الميت عن دينه فالأصل تعجيل هذا الدين. هل وين الإشكالية؟ هي إذا كان له ديون مؤجلة، يعني ممكن يكون له ديون مؤجلة، هل مصلحة الآن التأجيل مش للميت، للناس. هل إذا كان مصلحة التأجيل للميت يعني كما ذكر للميت الأصل تعجيل الدين، يعني أنا بدفع الدين عن الميت حتى أفك نفسه عن هذا الدين، كما ذكر الحديث أنا نفس الميت أو المؤمن معلقة بدينه. الآن هو الأصل عندما كان هذا الإنسان المسلم عايش وحي، موضوع التأجيل كان فيه مصلحة له، يعني أنه هذا الإنسان في عليه شيكات مؤجلة ودين مؤجل، هذه مصلحة. لكن الآن أصبح الآن لما مات أصبح تأجيل الدين مؤجل مصلحة للميت. كيف؟ الآن القضية الثانية هو لو كان له ديون مؤجلة، مش عليه، له ديون مؤجلة، يعني ممكن يقول والله هذا إنسان له مثلا 100,000 دينار دين مؤجل، الآن التأجيل مصلح للناس مش للميت، وبالتالي يوضع صندوق في عند حلول هذا المال، ممكن يكون بشكل مقسط بشكل منجم، كل ما نأخذ مال ممكن يوضع في صندوق حتى يكتمل هذا المال ثم يوزع على الورثة. فعندك صورتين، قد يكون التأجيل للميت أو قد يكون التأجيل على الميت، وفي كل حالتين هناك خلاف في هذا الموضوع.
بارك الله فيكم. على كل يعني أي سؤال يود الإخوة المستمعين أن يسألوا عنه في موضوع الدين، يعني لا بأس أن نستقبله
مع العلم الفيسبوك محمد أو يعني نعم. هو يعني الأصل أن يبقى كل شيء كما هو، إحنا بنكون باب الأفضلية، يعني هذه مسألة خلافية. هناك من قال أن يبقى الدين كما هو تعجيل وتأجيل، لكن إذا أردنا أن نحسن وضع الميت بموته في قبره هو أن نفك هذا الدين.
نعم التعجيل نعم. مرة أخرى أيضا أنوه للإخوة المستمعين الكرام أنهم إذا أحبوا أن يسألوا أي سؤال يتعلق في الدين نقطة لم تثار، بإمكانهم التواصل معنا أيضا على صفحة الإذاعة على الفيسبوك أو عبر الهاتف، نجيب على الأسئلة إن شاء الله كلها إما في هذه الحلقة أو في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى. بالانتقال دكتور إلى موضوع حلقتنا هذا اليوم، وهو موضوع حقيقة تثار حوله كثير من التساؤلات والاستفسارات، وأيضا يحتاج إلى أيضا تشعب مسائله كثيرة. يعني مبنى هذا الكلام على حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب، لكن دعنا هون دكتور يعني قبل أن نبدأ في موضوع الذهب لموضوع طويل، في سؤال ورد عن مصاريف القروض توضيح، أنا مش حاب أني أجل هذا السؤال يعني خليه بعدين نجاوب عليه الآن سريعا حتى نربط موضوع الديون. في الحلقة الماضية تحدثنا عن مصاريف القروض، لكن يبدو كانت النقطة يعني أشكلت على بعض الأخوة المستمعين، لو سريعا دكتور نتحدث عن مصاريف القروض لكن بعجل الله يرضى عليك.
احنا كما ذكرنا انه الجمعيات التي تقوم على موضوع اعطاء قروض بكما يكون هناك في زيادة وتحسب من باب المصاريف، ذكر ان هذا ابتداء جائز.
نعم.
يعني ما في اشكال، لكن بشروط معينة، ان تكون هذه النسبة او الزيادة فعلا هي عبارة عن مصاريف، فعلا المصاريف، لكن اذا زاد عن هذا الامر فبالتالي هذا لا يجوز او ترد الى اصحابها. الان اعطيك مثال بهذا الموضوع.
نعم.
طبعا هناك شرط اخر هو ان تكون النسبة ثابتة مقطوعة، يعني بمعنى اذا كانت الجمعية تعطي مثلا قروض متساوية بقيمة 20,000 دينار للجميع.
نعم.
هنا هذا القرض المتساوي للجميع بتاخذ عليه مثلا نسبة من 2-3% زيادة، هذا جائز على اعتبار ان هذه نسبه هي
المصاريف.
نعم. هل الان اذا زاد المبلغ واصبح مثلا يعني القرض قيمته 50,000 دينار لا يجوز ان تبقى النسبه ثابته يعني 3%، لان هنا اصبح المبلغ زائد.
نعم.
يعني 3% من 20,000 غير 3% من 50,000 دينار.
صحيح.
او بنقول هناك او بنعطي مبلغ مقطوع، يعني يا عمي هذا قرض عليه مبلغ مقطوع زائد مصاريف تحت اسم مصاريف 1,000 دينار اردني فقط، تعطى اما مؤجله أو مقسطة، ومهما بلغ قيمة القرض على اعتبار هي الخدمة واحدة،
خدمة
يعني خدمة القرض سواء
صحيح.
كان يعني قيمته 50,000 ولا 20,000 هي واحدة.
هذا السؤال كان مثار النقاش.
نعم.
أنه هو خدمة واحدة،
إما أن يعطي نسبة ثابتة
واحد.
على قرض متساوي، أو يعطي مبلغ مقطوع واحد ثم لا يزاد مرة أخرى، يعني مش كل سنة بدأت 5%. بالتالي أرى أن يكون ما في مشكلة في الزيادة، لكن يكون عندنا مبلغ مقطوع واحد مثلا 1,000 دينار على قيمة القرض، ومش مشكلة مؤجل أو مقسط، ما في إشكالية في هذا الموضوع.
بارك الله فيكم. بالعودة دكتور إلى موضوع الذهب، يعني نبدأ مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يبنى عليه كل تقريبا أو معظم أحكام الأحكام المتعلقة بالذهب. قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وفي رواية أيضا أخرى: فمن زاد أو استزاد فقد أربى، كما قال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نبدأ دكتور مع هذا الحديث نشرحه، أعتقد أنه يعني هذا مدخل ممتاز جدا لفهم كل ما يتعلق بالذهب.
هو الإسلام عندما جاء وجاء بنظام مالي، هذا النظام المالي في الإسلام من ميزاته أنه بعيد عن الاستغلال. وفي الحديث اللي ذكرته نص الإسلام على 6 أصناف، وهي يعني وشدد في رابطها وفي شروطها، وكأنه أغلب الناس يعني بحاجة إلى هذه الأصناف التعامل. بتحكي أنت الحديث يعني النص على 6 أصناف: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، قسمين من المعادن. ثم التمر بالتمر والشعير بالشعير والبر بالمر والملح بالملح، وثم حتى نهاية الحديث. هلا أنت في الحديث هون عندك يعني ست أصناف، صنفين معادن وأربع أصناف مأكولات.
نعم.
وطبعاً يعني المعدن الذهب والفضة كان هو أساس التعامل عند العرب سابقاً، سواء كان عن طريق الحلي أو عن طريق الدنانير إلى آخر ذلك. وعندك أصناف الأربعة الثانية عبارة عن مأكولات، البر اللي هو القمح والشعير والتمر والملح، أربع أصناف هي مأكولات، وكأنه قوام حياة الناس سابقا تعتمد على هذه الأشياء الأربعة. فأصبح عندي ست أصناف، اثنين متعلقات بالأثمان والنقود وأربع بالمأكولات. هذه الآن العلماء استنبطوا من هذا الحديث إنه قالوا يا عمي في عندنا علة في حديث علة الذهب والفضة موضوع الثمانية.
نعم. يعني هي القضية بس عشان أوضح، علة تحريم الزيادة،
علة التحريم. هل إحنا ميجي على الزيادة؟ هل في عندي ست أصناف، صنفين معادن وأربع أصناف مأكولات. هل موضوع الذهب والفضة عبارة يعني عن أثمان تستخدم عند الناس، والأربع أصناف هي مأكولات. الآن العلماء قالوا هذا طبعا حسب في الحديث قال مثلا بمثل سواء بسواء والفضل ربع. هلا قالوا العلة في الصنفين الذهب والفضة هي عبارة عن الثمانية، بمعنى
ثمانية.
إنه كل شيء يعتبر ثمن عند الناس سابقا ولاحقا لابد فيه من المساواة. قال الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء والفضل
يد
ربع.
بيد والفضل ربع. نعم.
ايضا في موضوع التمر قال التمر بالتمر مثل سواء بسواء والفضل ربع. هذا الان قالوا اذا العله في موضوع المعادن الذهب والفضه الثمانيه، وبالتالي كل ما يعتبر ثمن سابقا ولاحقا يعني اليوم وبكره وبعده هذا علته يعني انه ثمن يعني يعتبر نقد عند الناس.
نعم.
وبالتالي ممكن اسحب عليه اي نقد يعني الآن أو قادم، ممكن يكون أوراق نقدية، فكل نقد يعتبر عند الناس نقد، يعني أي شيء بتعمل فيه الناس كنقود اعتبار أنه الذهب والفضة كانت نقود سابقا.
نعم.
هلا الآن كل شيء يعتبر نقد عند الناس، يعني كل ما يعتبر نقود عند الناس بأي شكل وبأي صفة وبأي ميزة.
نعم.
ما دامت فيه صفة الثمانية إذن هو لا يجوز التعامل فيه إلا ضمن شروط معينة.
نعم.
ضمن شروط معينة. نعم. سبحانه عليه إن شاء الله.
نعم.
هلا الآن برضو المأكولات، ما بدي أفصل في هذا الموضوع كثير، برضو المأكولات أيضا ما دامت تحت في يعني في هذا الحديث او متداول عند الناس لا يمكن التعامل بها الا ضمن شروط معينه. فبالتالي اذا اصبح عندي علتين، الماكول والثمن او النقد.
نعم.
فكل ثمن يعتبر عند الناس الان او بكره او بغض النظر عن موضوع الاوراق او الجلود او الحجاره الى اخر ذلك.
نعم.
هذا حتى تعمل فيه لابد له من شروط، وايضا كل ماكول لابد ايضا فيه من شروط حتى نتعامل فيه.
اذا دكتور العله الذهب بالذهب والفضه بالفضه هي الثمانيه، وهنا كما ذكرنا أن العلة نعني بها أنه لا تجوز الزيادة أو يجب تطبيق الشروط التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي مثلا بمثل سواء سواء يدا بيد، فإن زاد فهو ربا. إذن العلة اللي ذكروها هي علة الثمانية،
هي الثمانية على اعتبار أن النقود يعني شيء حساس عند الناس، يعني
نعم.
التعامل بالنقد والأوراق النقدية هذا أمر لابد من التأني فيه.
نعم.
ولهذا طبعا بدك تأخذ في الاعتبار برضو لشروط كثيرة في هذا الموضوع. لا عبرة إذا أنا بدي أقول الآن أوراق نقدية أو مثلا ثمانية للنقود سواء كان ذهب ولا فضة ولا أوراق نقدية، لا عبرة في موضوع الجيد والرديء بإطلاقا.
نعم.
أنا بتعامل الآن أنه إذا كان هناك عندي أوراق نقدية، إذا كان عندي في ذهب أو كان في فضة، عند التعامل لابد من المثلية سواء بسواء مثل بمثل. سوف نتعلم هذا بالتفصيل.
نعم. يعني وقصة التمر الذي وجده النبي صلى الله عليه وسلم عند،
وأيضا في هذا الموضوع. نعم. يعني موضوع شوف في التعامل إحنا نسميه هذا مال ربوي، يعني كل مال أصبح مأكول أو ثمن إحنا نسميه مال ربوي لهذا الحديث. هل هذا التعامل فيه كما ذكرنا أيضا مرة ثانية بقول له شروط معينة، لا عبرة لا بالقدم ولا بالحداثة ولا بالجودة ولا بالرداءة ولا بالتصنيع ولا بالمسبوك إطلاقا. ما دمت أنا بحكم على هذا المال مال ربوي بالقياس أو بنفس النص، يعني سواء كان ذهب أو فضة أو ما يسحب عليه بالقياس كأوراق نقدية يعتبر هو ثمن، أو كل مأكول سواء كان تمر أو كان شعير أو كان بور أو حتى أي مطعوم آخر، إذا بحكم عليه أنه هذا مال ربوي لابد فيه من اعتبارية مماثلة في هذا الموضوع. هلا قضية الآن موضوع ما تقوليش أنه هذا أفضل من هذا، كما ذكرنا لا عبرة بالجود والرداء. حديث ابن عمر في هذا واضح، يعني حتى في موضوع الصياغة جاء صائغ إلى ابن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن إني أصوغ الذهب ثم أبيع الشيء بأكثر من وزنه فأستفضل عن ذلك على قدر عملي، فنهوا عن ذلك. يعني هذا الصائغ بيجيب بالذهب سبائك وبحوله إلى حلي فبيأخذ أكثر يعني زيادة مقابل هذا العمل، قال فنهوا عن ذلك. فجعل الصائغ يردد المسألة وعبد الله بن عمر ينهاه عن هذه الزيادة حتى أتى إلى باب المسجد ثم قال له يا هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم، الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم والفضل محرم في ذلك في ذلك. فبالتالي إذا قضية الآن التفاضل لابد أن تكون معدومة في هذا الموضوع، لابد من المساواة والمثلية في هذا الأمر.
سنتي إن شاء الله تعالى، يعني إحنا الحديث اللي ذكرناه ربما سنهتم أكثر بموضوع الذهب والفضة لأنه هو صلب الموضوع، لأنه أصلا يعني التعاملات الشعير بالشعير والتمر والتمر الآن قليلة ربما تكون، فنركز على موضوع الذهب والفضة. دكتور، بالنسبة لموضوع علة الثمنية، أنا حابب أنه نعيد مرة ثانية إيش هي الثمنية ونوضح، لأنه هنا تكمن علة التحريم. يعني أحيانا بعض الناس يسأل يقول لك طب ليش محرم، ليش ممنوع أشتري الذهب مثلا بشك، أو ممنوع أشتري الذهب، سنأتي طبعا على حكمه في إذا كان معنا مجال في الحلقة أو في الحلقة القادمة، لكن بيان علة التحريم تسهل كثيرا على فهم موضوع التحريم.
شوف، إحنا كما ذكرنا هل عندنا نص؟
نعم
عندنا نص. هذا النص يقول أنه عند التعامل بالنقود، بالنقود مهما كانت، سواء كانت ذهب أو فضة أو الآن أوراق نقدية، لابد فيها من شرط التماثل كما ذكرنا، وهناك أيضا مأكولات. الآن موضوع الذهب والفضة، يعني العلة فيه الثمنية،
نعم.
يعتبر أثمن أشياء. هل ممكن تكون الآن طيب لو حولنا الذهب إلى مثلا إلى أصبح مثلا حلي، هذا أصبح الآن مش ثمن. لكن العلماء بشكل عام قالوا لو حول الذهب والفضة إلى أي مادة أخرى سواء كان حلي أو أواني تبقى فيه صفة الثمنية، يعني يبقى ثمن. لماذا؟ قال لأنه له قيمة بحد ذاته. يعني الذهب سواء كان سبيكة ولا حولناه لدينار ذهبي كما كان سابقا، ولا إحنا حولناه لحلي، يبقى له قيمة ذاتية.
ولو حولناه لساعة ذهب كمان بيكون له قيمة،
يبقى
ذاتية.
له قيمة ذاتية.
يعني بمعنى دكتور إنه إذا الواحد بيشتري لازم يحطه على الميزان وزنه البائع.
طبعا هنا طبعا لابد من المثلية والوزن بالمساواة. هلا برضو خذ الفضة، الفضة أيضا يعني كمعدن سواء كان سابقا هو درهم فضي نقد، أو كان حول إلى مثلا أواني أو حول إلى حلي، يبقى له صفة الثمنية بحد ذاته. الآن ممكن واحد يقول طيب يا أخي أنا الآن الذهب بعمالي بستعمله حلي وببيعه بشتريه، طب ألا يحول إلى موضوع سلعة؟ هناك من قال بذلك، لكن هذا كما ذكر كلام ضعيف. المذاهب الأربعة عند الفقه الإسلامي، المذاهب الأربعة تقول أنه تبقى علة الثمنية موجودة في الذهب والفضة حتى لو حولت إلى أي شيء آخر، سواء كان مسبوك أو كان مصنع حلي أو أواني. الآن المشكلة أنه إذا بدحول الآن، إذا بدحكم على هذا الحلي أنه أصبح سلعة، الأثر مترتب على هذا الموضوع موضوع الأحكام الشرعية.
صحيح.
يعني انظر الآن إذا بقول الذهب بين سلعة. أقول إنه ذهب أو أقول إنه مثلا إسوارة أو خاتم. الآن إذا بقول إنه هذا الذهب الإسوارة الآن يا عمي هذا مش ثمن مش نقد، هو عبارة عن سلعة.
سلعة.
يعني هذا أنه لا تنطبق عليه لا أحكام الربا ولا أحكام الزكاة. أصبح سلعة عادية. وبالتالي بعامل مثل ما بتعامل مع السكر ومع الأرز وهكذا. فالخطورة في هذا الموضوع إنه إذا أن الحكم هل أحكم على الحلي الذهب هل هو سلعة أم ثمن؟ إذا بدي أحكم عليه ثمن، معنى هذا تبقى أحكام الزكاة والربا تنطبق على هذا المعدن كثمن. وبالتالي بدي أحذر من بعض الأشياء في التعامل، وهي دقيقة، موضوع المثلية والمساواة. بدي أحذر من موضوع الزكاة في هذا الموضوع، والزكاة في السلع غير الزكاة في موضوع الأثمان.
صحيح.
الآن إذا الموضوع الثمنية هل هو النقد يعتبر ثمن ولا سلعة، هنا مشكلة خطيرة في هذا، لأنه الأثر المترتب هو هل يعتبر سلعة ولا يعتبر ثمن، فأحكام الثمن تختلف عن أحكام السلعة. وخلاص الكلام بقول إنه المذاهب الأربعة والمعمور فيه في المجامع الفقهية الإسلامية أنه الذهب والفضة مهما تحول يبقى له صفة الثمنية، على اعتبار أن له قيمة ذاتية بحد ذاته حتى لو تحول إلى عملة أخرى.
نعم. ولا حبيت أبسط الموضوع أقول أنه حتى لو حولت إلى شيء آخر كساعة ذهب أو كإناء، عندما يباع بالجرام، مهما حتى لو تحول. يعني الآن ساعة الذهب الخالص، مش أنا ما بتحدث عن الساعة المطلية، بتحدث عن الساعة اللي هي ذهب خالص كلها ذهب، لما بيجي يشتريها المشتري بيحطها على الميزان زيها زي أي ذهب.
طبعا
هنا يعني لا تباع هيك زي الرز مثلا لها سعر او لا،
وهذا هو الثمنية في الموضوع،
وهذا هو الثمنية.
نعم. نعم. هلا ممكن يعني اقول لك يعني بالنسبه لموضوع اللي مثلا لو اخذنا بطريقه عكسيه موضوع يعني الدينار الذهبي، كان زمان في عهد النبوه العصر اللاحق المتداول بين الناس ما يسمى الدينار الذهبي، دينار ذهبي.
نعم.
الان لو الغينا عملة الدينار الذهبي يبقى الذهب بحد ذاته له قيمه؟
نعم.
يعني ممكن الان تقول لي والله في عنا عمله مثلا الدينار الاردني او الشيكل، لو قامت الحكومه بالغاء العمله اصبح ورق ملوش قيمه.
صح.
الورق الشيكل ملوش قيمه اصبح له الغناء.
وهذا مثال ثاني قريب يعني قربت الصوره دي.
نعم. هل الان بدي اقول الان العمله اللي
حتى العمله دكتور اللي هي قديمه تلغى لا يعد لها ثمن، العمله القديمه يعني اذا اذا قامت الحكومه باصدار عمله جديده والغت العمله القديمه صارت ورق.
مظبوط، اصبحت ورق. فبالتالي انا بقول الان لو بدي افترض مره ثانيه اقول عندي الان العمله افتراض كما كان سابقا، العمله هي عباره عن الدينار الذهبي، وقامت الحكومه ثم الغت هاي العمله، يبقى ما حد برمي الذهب او الدينار الذهبي في الشارع والله تم الغائه. نعم. يبقى له قيمه بحد ذاته. الان الصوره عكسيه، عندنا الان مثلا دينار اردني لو قامت الحكومه ثم الغت العمله اصبح هذا لا شيء، ملوش قيمه. نعم. اطلاقا. فبالتالي انا بقول العبره في المعدن الثمنيه.
نعم.
لو تم تحويله الى موضوع المعادن الاخرى، اواني، ساعه، خواتم، قلاده، صحن، ملعقه، يبقى له قيمه بحد ذاته.
نعم. حتى انه يعني الائمه الاربعه او الائمه الثلاث عدا الامام مالك لم يكون يعني في مخياتهم انه ستصبح هناك عمله ورقيه، لكن يعني فيما وقع نظري عليه ان الامام مالك تخيل او كان احدى افتراضاته انه ستصبح هناك عمله ورقيه، قال حتى ولو اتخذ الناس عمله من الجلد هكذا يقول اصبح لها ثمن كالذهب وتعامل معاملة الذهب.
طبعا. هل احنا عندنا الاوراق النقديه هو ممكن يعني حتى في الكتب كانوا يتخيلوا الشيخ محمد انه ممكن تكون العمله بالحجاره والجلود والاوراق والبلاستيك لكن هذه العمله الان لو الان احنا عندنا عمله ورقيه، العمله بالورق، لكن ما هذا الان تسوي ذهب.
صح.
يعني ما حد الان بيقول العمله هذه ورق ما لهاش قيمه وبرميها بالشارع.
صح.
لماذا؟ لانه لها قانون.
نعم.
القانون اعطاه صفه رسميه لهذا الموضوع.
نعم.
الان ما دامت تاخذ صفه رسميه من الدوله بالقيمه اذا هي ثمن.
نعم.
وبالتالي ممكن انا اذا معي مصاري مثلا شواكل اروح على بتاع الذهب واشتري ذهب.
صح.
اصبح الشكل بيساوي ذهب.
نعم.
وان كان هو طبيعه ورق لكن ما دام له صفه رسميه يعني قانونيه من الدوله اصبح هو له قيمه.
100 شكل تقريبا تطابق ال 200 شكل، لكن هذه 200 وهذه 100 الحكومه. نعم. طيب الان احنا ان شاء الله نكون احنا الاخوه المستمعين فهمنا معنى الثمنيه. الان نجي للامور الاخرى، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. يعني يمكن واحد تجعل باله موضوع الثمنيه او يتذكر موضوع الثمنيه لكن بينسى موضوع مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، وهذا احنا او ما سماه الفقهاء الحلول والتقابض. خلينا ناخذ فكره عن موضوع الحلول والتقابض. ايش معنى احنا الان مثل سواء بسواء يدا بيد؟
احنا الان ذكرنا الحديث الشريف، وبالتالي بعنينا الان في هذا الموضوع أن نقول يا أخوان العملة الورقية هي عبارة عن أثمان وتأخذ نفس مواصفات الذهب أو الفضة، وبالتالي بدي تعامل الآن مع النقود أو الذهب أو الفضة بنفس المواصفات نفس الطريقة. للحديث كما ذكرنا الذهب بالذهب والفضة بالفضة. الآن سحب العلماء على الذهب والفضة كما ذكر النقود. فالآن اللي أنا بدي أصله للأخر المستمع إنه سواء عندي الآن ذهب أو فضة أو نقود هي نفس التعامل في موضوع الشروط في الحديث. الآن الشروط كالتالي، قال لك مثل بمثل، معنى المثلية، يعني إذا أنا بدي أبيع الذهب بالذهب أو فضة بفضة أو نقد بنقد، هنا احنا بنسميه عند اتحاد الجنس واتحاد العلة، يعني الجنس اللي هو الذهب مع ذهب اتحاد الجنس، فضة مع فضة اتحاد بالجنس، شيكل مع شيكل اتحاد بالجنس، دينار مع دينار اتحاد بالجنس. طيب والعلة واحدة اللي هي الثمنية، يعني الآن الذهب ثمن وإن الآن ما إحنا نستخدمه كنقود لكن ثمن كما ذكرنا وله صفة الثمنية، الذهب ثمن وعندنا الفضة ثمن والورق النقدي برضو ثمن. الآن ما دام عندي يعني عندي اتحاد في الجنس كما ذكرنا، ذهب بذهب والشكل بشكل ودينار بدينار، مع اتحاد في العلة الثمنية يعني الثمن، الشكل ثمن يعتبر والنقد ثمن، هنا لابد من التماثل المساواة للحديث، الذهب بالذهب مثلا بمثل، سواء بسواء، والفضل ربا. بمعنى إذا أنا الآن بدي أشتري مثلا يعني ذهب مع ذهب لابد فيه من مساواة، يعني ما بصير تقول والله بدي أعطيك أنا 100 جرام ذهب مقابل 90 جرام ذهب، ما بصير. ما بصير. هنا بد من المماثلة المساواة. وما بصير تقول والله بدي أعطيك أنا مثلا والله 100 كيلو تمر مقابل 70 كيلو تمر لأنه هذا أحسن من هذا. كما ذكر لا عبرة بهذا الموضوع لا للجودة ولا للرداءة. تقول والله بدي أعطيك أنا يا أخي شو المنطق يعني في هذا؟ أنا بدي أعطيك 80 جرام ذهب جيدات جدا ممتازات مقابل 100 جرام ذهب أقل جودة. هنا لا هذا لا يجوز. لا عبرة كما ذكرنا لموضوع لا الجودة ولا الرداءة ولا الحداثة ولا القدم. هنا ما دام عندي اتحاد بالجنس عندي هنا ذهب مع ذهب إذا فيه مساواة. هلا شو الحل؟ سوف نتعلم هذا الموضوع بعدين لاحقا إن شاء الله. ممكن أبيع وأشتري بطريقة ثانية. إذا بقول مرة ثانية أي إنسان يريد أن يشتري شيكل بشيكل أو دينار بدينار أو ذهب بذهب في نفس الجنس ذهب مع ذهب هنا لابد من المساواة والفضل ربا والزيادة ربا. الآن شو الحل كما ذكرنا سوف يأتي الحل إن شاء الله في يعني خلال سياق هذا الحديث.
نعم. طيب. سواء بسواء
الآن هي نفس الكلام لكن عندك كمان اللي هو شرط الحلول شرط يعني يكون حال يعني ما بصير تأجيز. في الحديث قال ولا تبيع منها غائبا بناجز. الغائب اللي بيكون مغيب والناجز اللي هو الحاضر. فبالتالي الآن إذا عندك كان ذهب بذهب كما ذكرنا أو شيكل بشيكل أو دينار بدينار ما بصير إلا فيه الحلول يعني لابد أن يكون هناك تقابض وحلول. حلول يعني مش دين بدين وما بصير سوف نتعلم هذا الموضوع ان اشتري مثلا ذهب بدين بشكات او كميالات وما بصير اقدم شيء اخر شيء اخر فلا بد من مماثله مع التقابض والحلول. حلول كما ذكرنا ولا يجوز ان تبيع منها غائب بناجز يعني حال مع شيء غائب هذا لا يجوز. طبعا لماذا؟ ممكن في موضوع التماثل اذا بدي ابيع 80 ب 100 جرام في زيادة ربا. طب شو المشكلة في موضوع الحلول والتقابض في هذا الموضوع؟ لأن شيخ محمد موضوع للقبض والحلول ميزة على النسيئة أو التأجيل. يعني لما تعطيني أنت الآن حقي حال غير لما أخذ منك حقي مؤجل
صحيح.
فهناك ميزة وإحنا هاي الميزة بدنا نشيها. هنا لابد من المساواة في هذا الموضوع مساواة من حيث القيمة والنقد والمثلية وأيضا ميزة من حيث موضوع التأجيل والتأخير. فبالتالي هنا ما بدناش ميزات لابد من المساواة في هذا الموضوع. فإذا إذا كان عندي ذهب بالذهب أو تعامل بفضة بفضة أو تعامل شيكل بشيكل أو دينار بدينار أو دولار بدولار لابد فيه من التماثل وبالتالي التفاضل في هذا حرام لا يجوز. لابد فيه من الحلول يعني ما بصير شيء بدين مع شيء حال تأجل واحد وتقدم واحد هذا ما بصير لأن هناك ميزة في الحلول وبالتالي الأجلت له هو إنسان يعني ما روش ميزة في هذا يعني تعطي أنت واحد
نقصت
الميزة بعد سنة والآخر
نقصت الميزة. نعم وإذا نعم. بيد يعني مقصود مباشرة
نعم. التقابض موضوع برضه هو نفسه يعني هذا أمر قائم في موضوع الحلول ما دام في تقابض يدا بيد يعني برضه هناك فيه ميزة يعني وهذا نفس المعنى اللي هي كما ذكرنا داخل في موضوع الحلول.
نعم وأنا يعني أزعم أنه يمكن في سؤال أن يراود بعض أخوة المستمعين عن موضوع لماذا نعطي مثلا دينار بخمس شيكل هذا يمكن يتنافى مع موضوع التماثل لكن أنا بأجل هذا الموضوع لقضية الصرف إن شاء الله ما نجي عليها.
في نفس الموضوع إذا مكمل في موضوع التماثل
نعم.
هذا إحنا ذكرنا موضوع الذهب بالذهب. طب ممكن في عندي اختلاف الجنس مثلا ذهب مع فضة أو دينار مع شيكل لكن الثمانية واحدة أو العيلة الثمانية واحدة يعني العيلة واحدة وهي الثمانية لكن لما يكون مثلا في عندي اختلاف طب في الجنس عندي واحد بده يتعامل يعني بالذهب مع فضة
نعم.
هنا اختلاف الجنس أو بده يتعامل مع دينار مع شيكل هنا برضه إيش هنا في اختلاف الجنس لكن الثمن الثمانية هي العلة للجميع
نعم.
يعني الذهب فيه الثمانية والفضة فيه الثمانية والدينار فيه الثمانية لكن إشكال هنا فيه اختلاف. هذه الصورة الثانية ممكن أتعامل مثلا أنا أخذ منك مثلا 500 جرام فضة ب 100 جرام ذهب مثلا أو أخذ منك مثلا 5000 شيكل مقابل 1000 دينار مثلا. هنا عندنا كما ذكرنا هنا عندنا صورة ثانية وهو عندي الآن في اختلاف في الجنس ذهب مع فضة ودينار مع شيكل
نعم.
مع اتحاد في العلة يعني العلة هي الثمانية للكل
صحيح.
هنا ما في مشكل بس بشروط يعني ممكن أنا يعني التفاضل فيها جائز يعني لو بدي أبيع مثلا 100 واحد يعطيني 100 جرام ذهب مقابل 500 جرام فضة ما في مشكلة أو بدي أعطيه 5000 شيكل مقابل 1000 دينار برضه ما في مشكلة لكن بشرط يعني التفاضل ملغي في هذه الصورة لأنه هنا في اختلاف الجنس يبقى شرط موضوع التقابض والحلول
تقابض الحلول يدا بيد هام بها
فإذا حديث فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد
يدا بيد
يعني اختلاف الأصناف يعني تقابض. ذهب مع فضة وفضة مع ذهب ودينار مع شيكل وهكذا قال إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد
نعم بارك الله فيك بدنا نرجع على موضوع الذهب يذهب مع يعني تشابه العيارات أو اختلافها، لكن نخرج فاصل قصير إن شاء الله بنعود بعدها بنكمل فاصل قصير فلا تذهبوا بعيدا.
عمرك الفاني وفيه الله قد طال، فصن باقيه من عبث وحقق فيه آمالا. قصير عمرك الفاني وفيه الله قد طال، فصن باقيه من عبث وحقق فيه آمالا.
وأنفق
من عطيته
وزد
لا تخشى إقلالا،
فربي كلما زدنا
يزيد الكيل أكيالا، يزيد الكيل أكيالا.
إلى من يجمع المال ويلقى فيه أهوالا، سنون العمر ماضية وكأس الموت قد سالا. إلى من يجمع المال ويلقى فيه أهوالا، سنون العمر ماضية وكأس الموت قد سالا.
تصدق 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 لو بشق تميرة فالهول ما زال، بسر أو علانية كذاك.
مرحبا بكم أعزائي المستمعين الكرام أينما كنتم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج قضايا مالية معاصرة، نناقش فيها موضوع أحكام الذهب، ويسرنا أن نستقبل مكالماتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج 0923 1110 و0599 1510 فيما يتعلق بموضوع الدين أو ما يتعلق بموضوع الذهب. وكذلك يسرنا أن تشاركونا على صفحة الإذاعة الفيسبوك. قبل ما نبدأ بس نأخذ الأخ أبو عبد الله من جنين. السلام عليكم أخ أبو عبد الله.
السلام عليكم.
سلام الله وبركاته.
يعطيكم العافية، كيف حالكم؟
حياك الله أخ أبو عبد الله.
الله حييك أخي الكريم. بسأل بالنسبة لدين مهر المرأة المؤجل.
نعم.
يعني هل يبقى يعني دين في ذمة الزوج يعني إذا لم يؤديه، سواء يعني في الحياة أو بعد الممات أو يعني هي بما معنى ذلك يعني؟
نعم.
هذا أحب يعني التوضيح في هذا الموضوع يعني، بارك الله فيكم.
إن شاء الله تابعنا أخ عبد الله إن شاء الله رب العالمين، نجيبك على سؤالك بإذن الله. نعم دكتور، بقي حبيت تحكي نقطة في موضوع الثمنية الآن وتبادل واختلاف الأصناف.
إحنا كما ذكرنا مرة ثانية منأكد لأنه شوي الموضوع في هذا حساس ودقيق في موضوع التعامل المالي، والناس ممكن يتعاملوا بنوع من التلقائية والعفوية والعادة وليس التعامل مبني على حكم شرعي. ممكن الآن أقول طيب ما دام بدي أتعامل أنا بالذهب بشروط معينة، التماثل والحلول وكذلك التقابض، يعني لازم يكون إذا بتعامل أنا بالذهب بذهب أو بفضة بفضة أو بعملة من نفس الجنس يعني الشكل بشكل، لابد من فيها من التماثل، لابد فيها يعني عدم التفاضل عدم الزيادة، وكمان لابد أن يكون التعامل حال مش مؤجل مش مؤجل مش بالدين يعني، وكذلك التقابض. طيب في عنا ممكن إنسان يروح على بقالة عند تاجر، طب يأخذ من عنده سلعة سكر أو أرز
تمر أو ملح
وتمر.
نعم.
وهذا كما
ذكرت في الحديث
مزبوط.
نعم.
طب كيف الآن بدفق بين هذا وذاك؟ يعني أنا ممكن أنا أروح الآن على بقالة، طبعا إحنا هو الحديث الأصناف الأربعة الستة ومنه المأكولات يا شيخ محمد، ونص على أصناف أربعة لكن مقيس عليها أشياء ثانية.
نعم.
ممكن الآن بدل التمر والملح كذا الآن الأرز والشاي والسكر وهكذا.
نعم.
طب الآن ممكن أنا أروح على بقالة وأخذ منه بضاعة وبالدين
صح،
في تأجيل وفيش تقابض وفيش كمان مساواة، فيش تماثل يعني في اللي هنا المشكلة انه عندي اختلاف جنس واختلاف علة. احنا ذكرنا سابقا عند اتحاد الجنس والعلة، يعني الذهب مع ذهب جنس واحد والعلة الثمنية. هل هون انا بحكي مثلا سكر وشاي ومعمل، السكر والشاي هنا علته المأكول والأوراق النقدية علتها اللي هو الثمنية، هناك اختلاف لا في اتحاد لا في الجنس ولا كذلك في الثمنية. فهنا إذا كان الأمر هكذا هنا التعامل مطلق ما في شروط عليه، ممكن تعامل هنا بدون تقابض وبدون حلول وبدون مثلية. هنا يعني هنا حرية في التعامل في هذه الصورة. بالتالي إذا أي إنسان منا بدروح على بقالة بده يأخذ شاي ولا سكر ولا أرز مقابل نقد بالنسيئة ولا بالكاش، ما في إشكال في هذا الموضوع، ليس هناك شرط في التعامل في هذا الموضوع. يعني كما ذكرنا الاختلاف في الجنس وأيضا في الثمنية.
اختلاف في الجنس وفي العلة
في الثمنية.
نعم بارك الله فيكم على هذا التوضيح. دكتور، يعني خلينا ندخل في موضوع الذهب، وهو موضوع طويل حقيقة، موضوع يعني زي ما قالوا وجع الرأس من كثر ما فيه تفريعات وتعاملات، وخاصة إنه الناس الآن يعني بحاجة إلى موضوع الذهب، وكثير إحنا بنسمع إنه إنسان اشترى ذهب بالدين ما بيقدرش، خاصة اللي يتزوج ما بيستطيع إنه يدفع مبالغ مبلغ الذهب بالدين، فبأخذه بالدين. قبل ما نوصل لموضوع الشراء الذهب من بالشيكات، نتحدث في موضوع العيارات. قبل ذلك بس خلينا أخذ الأخ بشار من نابلس. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله أخ بشار، تفضل.
أول شيء مشكورين على جهودكم برامجكم الطيبة.
الله يبارك فيك يا رب.
في عندي سؤال إذا سمحت.
تفضل.
هلا في أوقات بالتعاملات التجارية بيكون دين مثلا بالشيكل، يعني أنا بتعامل مع محل معين.
نعم.
باخذ بالشيكل ضاع، بس بضاع بالشيكل.
نعم.
لكن بسدد بشيكات بالدينار، شيكات مؤجلة لأجل.
نعم.
فهلأ وقت يعني هل تحتسب هاي في وقت ما أنا بعطيها للتاجر سعرها، أو إنه وقت تاريخ استحقاق الشيك؟
هلأ أنت أخي بس عشان أستوضح منك أنا بالسؤال اللي لك.
تفضل.
هلأ أنت نفترض اشتريت بضاعة بعشر ألاف شيكل.
صحيح.
من محل تجاري.
أيوة.
وبدك تعطيه عشر شيكات مؤجلة بالدينار.
عشر شيكات أو شك أو يعني بغض النظر عن هذا الشيء.
مثلا بغض النظر. الآن أنت تتفق أنت وياه بسعر يوم الشراء، ولا بتتفق بياه بسعر يوم البيع؟
يعني هذا هو سؤالي، إنه هل أنا بدي أحسب الشيكات هذول مثلا اليوم سعر الدينار 5.3.
نعم.
مثلا وقت السداد استحقاقه اذا كان بعد شهر ممكن يكون الدينار 5.4.
نعم. هو سؤالك الصوره مفهومه اخي، واضحه الصوره. يعني انت مقابل 10000 يعني شيكل تكتب له شيكات بالدينار بقيمه هذا اليوم، تحسبوها
بقيمه اي يوم؟ انا هي اللي بدي اساله، انه بقيمه اي يوم؟ بقيمه يوم ما بدي اكتب الشك ولا يوم تاريخ استحقاق الشك؟ يعني بدي اعدل معه العمله مثلا اذا استحق بالشك بعد شهر او شهرين.
نعم.
بدي اقعد انا وياه واعدل العمله اشوف قديش افرقت وادفع له الفرقيه.
طيب. انت بدك الحل كيف نعمل؟
انت بدك الحل الشرعي.
بدك الطريقه الشرعيه انت.
نعم. طيب. ماشي اخ بشار، تابعنا اخ بشار.
شكرا كثير.
حياك الله. نعم. ناخذ هذه المكالمه بس. نعم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك الشيخ محمد؟
حياك الله. حياك الله أبو رائد،
خير أنت وضيفك.
أهلا بك، الله يبارك بالخير.
ترى سألتك أستاذ محمد عن سؤال.
نعم.
بالنسبة للنقد.
نعم. عملة المعدنية.
أيوة، العملة المعدنية.
تبديل العملة المعدنية.
بدفعها، بدفع صرفيتها.
نعم.
لشخص على أساس إنه يروح يصرفها ويسترد لي إياها بورقية.
نعم. طبعا بنقص، اذا كان مثلا 1000 شيكل بياخذ عليه مثلا 20 شيكل نفترض.
لا، هو بياخذ على الظرفيه او اجره ما انه بيضيف المحلات.
نعم.
هو يعني اجره عمله وقت.
هلا انت بتفترض انه هذا اجره تعبه.
ايوه، اجره تعبه.
لكن السؤال هنا، هل هذه الصوره صحيحه ولا لا؟
صحيحه، لانه هو بيضيف الشارع.
انا فاهم عليك، يعني اقصد انه سؤالك انه يعني بياخذ منك مثلا 10000 شيكل بيعطيك اياهن 9800 مثلا.
ايوه بالضبط
هيك، يعني
لا 9990.
ماشي يا سيدي، على حتى لو كان شيكل.
بغض النظر. مبلغ بسيط جدا، هو بياخذ 15 شيكل، يعني بنسبه 1%.
المهم انه ما بيرجع لك اياهن مثل ما اخذها.
لا لا لا، ما بيرجع.
طيب، بدك تحب تسأل سؤال؟
يعني هاي الأجرة على يعني كل ما يزيد المبلغ بزيد الأجرة، ولا هي ثابتة حسب ال؟
تفترق من فترة لفترة، من مبلغ لمبلغ.
إذا كان كل ما زاد المبلغ، كل ما زاد طبعا
بزيد المبلغ. بياخذ أجرة بزيادة.
نعم. ماشي أخ براد، تابعنا إن شاء الله نجيبك. حياك الله. نعم. الأخ عمر من الفارع، السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
مثلا أجاني أنا واحد مع طحين، هذا طحين المؤن الوكالة اللي بسلموه.
نعم.
أنا تاجر.
نعم.
وأنا بدي أبيع مقابل ذلك طحين أبو 50 كيلو تركي أو غير هيك. ففي هذه الحالة يعني كيف تبديل الطحين هذا، أو كيف الطريقة الشرعية الصحيحة للبيع؟
نعم. سؤالك سؤال
طحين بطحين يعني ولا؟
طحين.
طحين مثلا وكالة بطحين. نعم. تركي أو طحين المختلفة.
احنا بنشكرك على السؤال هذا، سؤال جيد. يعني احيانا قد يحدث بالرز ايضا، يعني ممكن رز مثلا سان وايت ورز ياسمين الى اخره.
ايوه بالضبط.
ماشي، تابعنا اخ عمر ان شاء الله.
بارك الله فيك.
نعم. إن شاء الله نجيب على الأسئلة فيما سيتبقى من وقت البرنامج. على الأقل نأخذ هذه النقطة دكتور، موضوع العيارات الآن. الآن إحنا بنعرف أن الذهب كما هو في عرف تجار الذهب عيار 24، عيار 21، عيار 18، عيار 14 إلى آخره. الآن يعني بالسؤال عن موضوع العيارات، هل يشترط كذلك الذهب بالذهب إذا كان بعيار 24 على سبيل المثال؟ لكن ربما تختلف موضوع الخبرة المصنعية، الجودة، يعني أيضا يجري عليها حكم الذهب بالذهب. احنا راح نجي لموضوع 24 على 21 يعني في سؤال يعني ثاني، يعني لكن خلينا الان واحد. نعم، في تبادل الذهب عيار واحد الان ممكن يكون هيك بسموها يعني اصحاب الذهب. انا بطلب منهم اذا الان بيسمعونا انهم يتواصلوا معنا عشان نثري الحلقة كمان بمزيد من خبرة تعاملهم. اذا كان هذا الذهب اللي من عيار واحد تختلف في موضوع الخبرة، في موضوع المصنعية بسموها
الجودة
أحيانا بيكون مش فقط في الجودة والمصنعية، أحيانا بيكون بالاستيراد أيضا إذا كان مستورد محلي. يعني لازم يكون الذهب بالذهب ولا ممكن تجرى عليه أحكام أخرى؟
بداية بدنا نبين موضوع العيار 24 21 و18 وال14 وليش هالعيارات. أخي محمد، عيار 24 يعني هذا عبارة عن ذهب خالص بنسبة 99.9 دوري. يعني لما تحكي أنت عيار 24 يعني هذا الذهب خالص تقريبا 100 على 100. ولما تحكي أنت الآن عيار 24 نسبته لل 24 في 3 جرامات شوائب. يعني خلينا نأخذ الحد الأعلى اللي هو المستوى عيار 24، هذا عبارة عن ذهب خالص بنسبة 99.9 دوري، يعني تقريبا 100 على 100.
وهيك بيكون مكتوب على الأنصة 99.999
دوري. هلا الآن عيار 21 يعني بالمقياس إلى 24 في 3 فرقية
شوائب،
3 جرامات عبارة عن شوائب، بمعنى النسبة يعني خلوص الذهب فيه أقل، يعني ممكن من 1000 جرام اللي هو كيلوغرام 8.75.
نعم،
يعني إذا أنا بدي أقول 1000 جرام ذهب عيار 24 هي عبارة عن 1000 جرام ذهب 100%.
نعم.
ال 21 هي عبارة عن 875 جرام من 1000.
نعم صحيح.
فبالتالي بيكون في نسبة شوائب أكثر شوي، يعني شوي. الآن إذا بأخذ عيار مثلا 18 ل 24 في سوف تزداد نسبة الشوائب فيه وهكذا
بما يساوي 750
جرام. كل ما بكل العيار كل ما بزيد نسبة الشوائب.
نعم، وال 14 585.
نعم. فإذا يعني في موضوع تقدير الذهب الخالص فيه خلاف ما بين عيار 24 و21 و18 وهكذا. الآن إذا بدي أجي أنا مثلا بدي أقول بدي أبدل 100 جرام ذهب ب 100 جرام ذهب عيار 21.
نعم.
لكن مع زيادة في التفاضل، يعني بدي أقول بدي أعطيك أنا 100 جرام حتى أعطي مثال ويكون الصورة واضحة.
نعم.
بدي أعطيك أنا مثلا 100 جرام ذهب عيار 21 مقابل 120 جرام ذهب برضو 21. طب ليش التفاضل هذا؟ احنا كنا هذا ممنوع من ناحية شرعية، يعني التفاضل ممنوع، الذهب بالذهب ماله مثلا بمثل سواء بسواء. هلا واحد بقول لك يا أخي أنا بدي أبيعك 100 جرام ذهب عيار 21 مقابل 120 جرام ذهب برضو عيار 21، طب ليش الزيادة هاي؟ قال للجودة والنوعية والمصنعية. يعني يقول لك هذا اللي 100 جرام أجود وأحسن وأفضل في المصنعية من إيه؟
120.
من عيار 100 إلى 21 الآخر. الآن هذه ما حكم هذه الصورة في الشريعة الإسلامية؟ في المذاهب الأربعة هذا حرام لا يجوز، وكما ذكرنا سابقا لا عبرة للجودة والرداءة والنوعية والقدم والحداثة والشيء المتبور أو المسبوك مع المصنعية في هذا الموضوع.
كما مرة دكتور معلش أنا خلينا نتوقف قليلا هون لأنه هذه الصورة منتشرة كثيرا. الآن بدخل أحد الناس على أحد محلات الذهب بيكون حامل شوية ذهب، نفترض عيار 21 مثلا، ممكن يكون أساور، ممكن يكون سحبات، ممكن يكون حلق عقد إلى آخره، وبقول للتاجر لتاجر الذهب أنا بدي تعطيني فيه عيار 21 نفس الشيء لكن إيش جديد؟ فطبعا بوزنه وبخصم المصنعية، يعني بمعنى أنه باعه 200 جرام ذهب أخذ منه 250 جرام ذهب وعطاه 200 جرام بدالهن وقال له 50 جرام مصنعية. هذه الصورة بالمذهب الأربعة لا تجوز؟
هي لو تأخرت شوي في هذا الموضوع، احنا جينا لموضوع تبديل خلينا نسميه الذهب الجديد مع المستعمل.
نعم.
مع المستعمل برضه هو يأخذ على كل حال مسبك مش مشكلة، نفس الحكم الشرعي في هذا الموضوع. نفس الحكم الشرعي على كل حال. مرة نفس الصورة برضه مش مشكلة، 21 يعني عيار 21 مع عيار 21 ونسبة الشباب هي ثابتة، ما في مشكلة بهذا الموضوع. يعني ما بحكي أنا ما بحكي بين 21 و 24، أنا بحكي مع
21 و 24 أو 24 و 24 18
مثلا. هلا أنا المشكلة بدي أبدل 250 على سؤالك مع 200 جرام ذهب. ال 250
نعم
ممكن تكون هي مستعملة، وممكن تكون مقابل جديد، وممكن تكون 250 أحسن هي جديد ومع جديد لكن أتقن في الصنعة وأحسن. يعني موضوع خذ بدك إياه مش مشكلة. الآن أنا بقول عيار 21 مع 21 100 جرام مع 150 جرام بنفس المستوى في العيارات. أو ممكن تكون 250 جرام مع 200 جرام، يعني هنا في تفاضل في الموضوع بين 100 إلى 120 وبين 250 إلى 200
حتى لو كان 5 جرام.
طب ليش هذا التفاضل والزيادة؟ بتقول لي أنت ممكن يكون مستعمل مقابل جديد.
نعم.
ممكن يعني مستعمل 250
أو حسب مثالك الأول دكتور المصنعي مثلا
أو المصنعي. نعم. مش إشكالية. هنا عند الفقهاء في المذاهب الأربعة هذا لا يجوز، غير جائز، لما ذكر الحديث الذهب بالذهب مثل سواء بسواء. وإحنا كنا مسبقا في التقعيد كنا لا عبرة إذا اتحد الجنس مع الثمانية، لا عبرة في موضوع لا الجودة ولا النوعية ولا المصنعية ولا هذا قديم ولا هذا جديد إطلاقا، وإنما إذا اتحد الجنس قاعدة يجب المساواة، يعني الذهب بالذهب بالنفس العيار لازم فيه مساواة. بتقول طب هو المنطق مش هيك، يعني هل المنطق على المصنعني هنا أكثر من هون؟ في حلول طبعا هنا الحديث الشريف.
أنا سألك عن موضوع الحلول.
الحديث الشريف إنه أحد الصحابة جاء بالتمر جنيب، جنيب يعني جديد عند النبي عليه السلام، قال له هذا من تمر خيبر، وشافوا ما شاء الله عنه سيدنا الرسول تمر ممتاز وجديد، قالوا أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا، إما نشتري إن نشتري الصاع بالصاعين، يعني هذا التمر الجنيب إحنا بنأخذ منه صاع مقابل صاعين التمر الرديء. قال لا تفعلوا هذا، قال وإنما يا صاحب التمر بيع التمر واشتري به جنيبا، بيع التمر واشتري به جنيبا.
إذن الرسول مضى الحل.
أي نعم. هلا شو الحل؟ بقول لك أنا إذا بدك أنت تبدل ذهب من نفس العيار قديم أو جديد أو المصنعية، هنا أنت بيع الذهب يا أخي واشتري فيه جديد، ها بيع التمر ثم اشتري به جانبا
ما دام الحل موجود. إذا
طيب يعني طب يعني شو هلف ودوران؟ طب أعطينا حل، يعني ما دام إحنا في تبادل. طلع الدقة الفقهية في هذا الموضوع إنه شيخ محمد إنه إذا أنا بدي أقول صاع بصاعين، هنا هذا الأمر يقوم على التقدير والتحذير والتخمين، وقد يكون في تفاضل حتى لواحد بالألف. هل أنا لما بدي أبيع وبشتري ببيع وبشتري بالضبط بمقدار الثمن المحدد 100 على 100، يعني أنا ببيع عمالي بخمس آلاف دينار وبشتري بست آلاف دينار بالضبط بالأجورة والدينار، وبالتالي ما في إشكال في هذا الموضوع. لكن لما بدي أقول أنا بدي أبدل 250 مقابل 200 بالتقدير، يعني بدي أقول لك أنه هذول 250 بيسوين 200
في ظالم وفي مظلوم في الموضوع،
في عندك تقدير وتحذير في الموضوع،
بصير في ظالم ومظلوم.
لكن لما أنا بدي أبيع وأشتري أمر، طب ممكن كل واحد يعني سؤال ثاني، طب إحنا بنروح يا أخي عند تاع الذهب ومنوزن ومعطيك بداله، مظبوط؟ يعني أنا بروح عند الآن تاجر الذهب وبعطيه اللي هو 250 جرام ذهب وبوزنهن بكل هدول بيسوين 200 جرام ذهب جديد. إذا صورة هكذا أصبح هذا بيع وشراء مش تقدير وتخمين. يعني أنا فعليا لما كله وزن لي ياهن بوزن لي بكل 250 جرام ذهب بعمل في القيمة 5000 دينار وبشتري فيهن اللي هو ذهب جديد، إذا بده صور توزين. لكن هاي القضية إنه إحنا الحل الوحيد كما ذكرت إنه إنك تبيع الشيء اللي عندك موجود وثم تشتري فيه شيء جديد، يعني إذا كان مستعمل تبيعه ثم تشتري شيء جديد.
مدام في نص إذا يعني ما فيها تحايل على الشرع، مدام فيها نص. طبعا سلام وضع النص.
هو إحنا كما ذكرنا موضوع الـ 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 الربا يقاس بالذرات، أقل الربا كذا وكذا. فبالتالي إحنا في الإسلام ما في عندنا موضوع خاصة في موضوع المال والربا، ما في عندنا موضوع تقدير وتخمين، إحنا بدنا نكون الشيء موزون 100 على 100. هلا أنا كيف بدي أعرف هذا الكلام؟ إلا إذا كنت بعت يا عمي أنا هاي عندي 250 جرام بعني إياها كم بسوين؟ بسوين 5000 دينار. طيب ماشي، الآن أنا معي 5000 دينار، بروح عند الصائم ونفس الصائم بقول له بيعني بهذول ذهب جديد،
فبالتالي هنا كان الحساب دقيق جدا ومحسوب 100 على 100. لكن في موضوعنا بقول أن هذول 250 بسوين 200 في نظره، هذا في تقدير تخمين، ممكن يكون في تفاضل واحد في الألف، هذا لا يجوز.
صاردة
طبعا.
بارك الله فيكم. يعني انتهى وقت الحلقة، أنا إن شاء الله بحيل هذه الأسئلة اللي أخذناها كلها من أخوان المستمعين، ونشكرهم أنه تواصلوا معنا وشاركوا معنا، لكن يعني لأنه وقت الحلقة أزف ما ظل مجال أن نجيب عليها، إن شاء الله نجيب عليها في الحلقة القادمة. في نهاية هذه الحلقة لا سمح الله نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الدكتور جمال الكيلاني عميد كلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية، وكذلك المدرس في كلية الدراسات العليا والبحث في الشؤون المالية المعاصرة. شكرا لك دكتور، بارك الله فيك، تواصل معك إن شاء الله في حلقات قادمة.
حياكم
الله. وشكر موصول لكم أعزائي المستمعين الكرام على حسن استماعكم، آملا أن ألقاكم بإذن الله تعالى يوم الأحد القادم. حتى ذلك الحين لكم منا أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
سنون العمر ماضية وكأس الموت قد سال.
تصدق 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 لو بشق تميرة فالهول ما زال، بسر أو علانية كذاك الله قد قال. وكان السر محمودا وكان السر مفضالا، فلا تدري الشمال عن اليمين ولا الذي نال. رب العرش وهاب.